قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أبد بالشيخ. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في فقرتنا الثانية في تغطيتنا الخاصة ليوم النصرة ويوم التضامن مع الشعب السوري الذي يذبح ويباد في كل يوم، والعالم لا يزال في صمت رهيب، لا يزال العالم وكأنه لا يرى ولا يسمع وهو فعلا لا يتكلم. أنا أتساءل لو كان هذا الشعب غير الشعب السوري وغير هذا الشعب العربي المسلم كيف سيكون الحال؟ وهل ستقف الأمم المتحدة أكثر من 6 أشهر وهي لا تستطيع إخراج قرار إدانة ضد هذا النظام؟ هل يعقل أن يجتمع مجلس الأمن أكثر من 3 مرات وهو لا يستطيع حتى أن يلوح بالعقوبات؟ هل فعلا روسيا والصين يقفان عائقا أمام هذه المشاريع، أم أن العالم كله لا يرغب أن يصدر هذا القرار؟ إذن مشاهدين الكرام أرحب بكم على قناة وصال وجميع القنوات المشاركة صفا وبيان والقنوات الأخرى المشاركة معنا في هذا البث ليوم النصرة، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه لشعبنا السوري الذي يذبح ويقصف الآن في مدينة أبوستن وخلافها. وأيضا يسرني أن أرحب بالشيخ الدكتور محمد الهبدان، حياكم الله الشيخ.
حياكم الله شيخ عمر.
وكذلك أرحب بالشيخ عمر الزيد، حياكم الله شيخ عمر.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالسادة المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم شيخ. يعني حقيقة شيخ محمد لو بدأت معكم في لو تحدثنا أساسا كيف يكون النصر وكيف ينتصر إخواننا هناك، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى أن يسارع الله عز وجل بالنصر لإخواننا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، بداية أسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل بأعطى أن يعجل النصر لإخواننا.
آمين.
اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومسددا وظهيرا يا حي يا قيوم.
آمين.
اللهم اكبت عدوهم، اللهم اكبت عدوهم، اللهم اقذف الرعب في قلبه.
آمين.
وفرق جمعه وشتت شمله يا حي يا قيوم.
آمين.
هذه القضية مهمة جدا ويجب أن يستوعبها إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان فيه حصلت هذه الثورات، كيف ينتصر إخواننا هناك. لقد ذكر الله تعالى في كتابه هذه القضية وبينها بجلاء واضح، ومن العجب أن إخواننا في سوريا وفقهم الله تعالى لهذه القضية، فكانت شعاراتهم هي لله هي لله، لا للشهرة ولا للجاه، فكون هذه الثورة تكون لله عز وجل هذا من أعظم أسباب التمكين في الأرض. متى ما صارت ثورتنا لله عز وجل، لا من أجل الجاه ولا من أجل السلطة ولا من أجل مصالح دنيوية، بل هدفنا هو رفع راية لا إله إلا الله وأن لا يعبد في الأرض إلا الله جل جلاله، عجل الله تعالى نصر لإخواننا هناك. يقول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم. كيف ننصر الله تعالى؟ الله تعالى غني عنا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نصرة الله تعالى تكون في نصرة دينه والتمسك به وإقامة شرعه في أرض الله عز وجل، هنا يأتي النصر والتمكين. إن تنصر الله ينصركم. ويقول الله عز وجل في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم. إذن هذه قضية الإيمان. أقول إخواني هناك، هل الإيمان تغلغل في قلوبنا؟ هل الإيمان تمكن في سويداء نفوسنا؟ هل الإيمان رسخ في نفوس أبنائنا؟ هل الإيمان زرعناه في نفوس نسائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا؟ إذا حققنا هذا جاء النصر، إذا انتفى هذا انتفى النصر. وهذا الأمر الذي يحصل لإخواننا ما هو إلا تمحيص، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ما الصالحات التي فعلها إخواننا هناك في سوريا؟ أنا لست عاتبا، أنا هنا مذكرا لإخواني هناك، وأعرف أن عندهم من الخير الشيء العظيم، لكنه نريد زيادة حتى يأتي النصر. إذا أنت تستعجل النصر لا بد أن تحقق هذا الشرط. وعمل الصالحات، وأعظم الصالحات التي يجب أن نبادر إليها المحافظة على الفرائض. ما تقرب إلي عبدي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يا إخواني يا أخواتي هناك، ما ميزان الفرائض عندنا هناك؟ هل حافظنا على الصلاة في وقتها المشروع؟ هل حافظنا على أداء الزكاة؟ هل حافظنا على أداء واجبات الله عز وجل من بر الوالدين وصلة الأرحام وغيرها من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل علينا؟ ثم ننتقل إلى خطوة أخرى وهي النوافل، سواء كانت في قراءة القرآن، في قيام الليل، في الصيام، في الصدقة، في ذكر الله عز وجل. ذكر الله تعالى لا يكلف شيئا، التكبير، التهليل، التسبيح، الاستغفار من أسباب الفرج. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما مدى الاستغفار عندنا في بيوتنا لأبنائنا وصغارنا؟ إذن وعد الله الذين آمنوا منكم، هذا الشرط الأول، وعملوا الصالحات الشرط الثاني، وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إذن التمكين اشترط هذا الشرط، الإيمان والعمل الصالح، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وش بعد يا ربنا؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إخواننا الآن في رعب، في خوف، يخافون من الشبيحة، يخافون من القتل، يخافون من التعذيب، يخافون من السجون أحيانا، يخافون أحيانا من المترصصين، ومع ذلك يقول وليبدلنهم، هذا تأكيد، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أيضا في شروط أخرى أقول نعم، وهي من المهمة، وهي من الأشياء المهمة للغاية، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا بد أن تكون عبادة لله عز وجل، لا نشرك فيها لا 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 ولي ولا نبي ولا صالح ولا صالحة ولا غيرها، نعلق قلوبنا بربنا عز وجل، هو الذي ينفع وهو الذي يضر جل جلاله، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستني السوء. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم خير من وطئت قدماه الثرى يقول هذا الكلام، فكيف بغيره من البشر؟ لا شك أنه لا مقام بينهما. ولذلك نحن نقول يعبدونني لا يشركون بشيئا، أيا كان هذا الشرك، صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه، يجب أن تكون وجهتنا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. متى ما تعلقت قلوبنا بربنا عز وجل. ولذلك من الأشياء التي أعجبتني في إخواني هناك جمعة الله معنا، هذه من أفضل الجمع التي كانت بردا وسلاما على قلبي. تعلق القلوب بالله عز وجل يحقق النصر، تعلق القلوب بالله عز وجل يحقق النصر مباشرة. يعبدون لا يشركون به شيئا، فإذا توحيد الله تعالى من أعظم أسباب النصر في أرض الله تعالى، يجب أن يفهمها إخواننا هناك، يجب أن تتعلق قلوب بالله تعالى، لا يتعلقون لا بنبي ولا بصالح ولا بغيره من البشر، يعلقون قلوبهم بالله تعالى. لا يتعلقون بأمريكا ولا بالدول العربية ولا بالأنظمة ولا بغيرها، علقوا بالله. وأقول لإخواني هناك، من توكل على الله كفاه، من توكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا إخواني توكلوا على الله تعالى، فوضوا أمركم إلى الله عز وجل وافعلوا الأسباب الشرعية. يا إخواني عندما تأملت في سورة الأنفال قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم، ربنا ما يكلفنا إلا ما نستطيعه. إذا أنت فعلت ما تستطيع من الإمكانات والإعدادات للتخلص من هذا النظام الظالم، ثم توكلت على الله عز وجل وفوضت أمرك ربك عز وجل، سيأتي النصر وسينزل نصر الله عز وجل في أرض الله تعالى
بإذن. طيب، هل يمكن أن يقال أن تأخر النصر دوما سببه قلة الإيمان، أو ربما يكون تأخر النصر يعني ليمحص الله الذين آمنوا؟ يعني هل ربما تأخر النصر ليستغفر الله عز وجل الأخيار، أم دوما سبب تأخر النصر هو قلة الإيمان؟
يعني من أعظم أسباب تأخر النصر هي قلة الإيمان. يا أخي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم عاقبه الله تعالى، عاقب أصحابه بسبب ذنب واحد.
طب ألا يمكن أن يكون ابتلاء؟
ابتلاء، لكنه أيضا هذا تمحيص لهم، هو تمحيص لهم. يعني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرومات لا تتحركوا من مكانكم ولو تخطفتنا الطير، ثم يخالفون أمر رسول الله على هذه القضية الصغيرة. كيف إذا خالفنا أمر رسول الله بترك الصلاة؟ كيف إذا خالفنا أمرنا في بعض الذنوب والمعاصي التي يفعلها الناس؟ ولقد يتأخر النصر بسبب هذا الأمر. نحن نقول للجميع، ولا يقول قائل من إخواني هناك يعني أنا يعاقبني الله تعالى، يعاقب الأمة السورية علشان واحد؟ أقول نعم، قد يعاقب الله تعالى الأمة السورية علشانك أنت. لا تكن أنت سبب في تأخر النصر. ولا يقول كل واحد منكم أنا مالي علاقة، لا، ابدأ بنفسك أنت أخي الكريم، وأطرها على الحق أطرى، وربها على الإيمان، حتى لعل الله تعالى أن يخفف عن إخوانه ويعجل النصر لهم.
بارك الله فيكم شيخ. شيخ عمر، يعني بما أننا نتحدث عن أسباب النصر، يعني علماء الأمة المفترض هم من ينمي عبر كلماتهم وخطاباتهم ينمي الإيمان في قلوب العامة وما إلى ذلك. طب لو احنا يعني نظرنا إلى حال علماء المسلمين في سوريا تحديدا، يعني إذا كان المفتي، إذا قال شخص أنا أتبع المفتي، طيب المفتي مع النظام، أنا أتبع علامة أنا مع النظام، طيب أنا من أتبع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الشيخ محمد على هذا التوجيه القيم وعلى هذه الكلمات النورانية، وأطمئن الشيخ محمد وأطمئن الأمة جميعا أن ثورة إخواننا في سوريا هي ثورة الموحدين على الملحدين، هي ثورة توحيدية يلخصونها في جملة يرددونها في كل مظاهراتهم، وهذه الكلمة والجملة التي يرددونها تطربنا كثيرا، وهي قولهم هيه يلا ما نركع إلا لله، وهذه تلخص مطولات كتب العقائد والتوحيد في هذه الكلمة. فلا يركعون إلا لله عز وجل، ولا يحنون جباههم إلا لله عز وجل، وهم في ثورة على من يسجدون لتلك الصور التي يضعونها آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، هي ثورة على من يقول آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، هي ثورة على من يعبد غير الله تعالى ويعتقد أنه إله وأنه يتصرف في الكون. هذه الثورة ثورة على الوثنية السياسية يمثلها حزب البعث، ثورة على من يؤله غير الله كالذين يؤلهون علي رضي الله عنه في بلاد الشام ويعبدونه من دون الله، هي ثورة على الإلحاد والوثنية العقدية والوثنية السياسية، فهي ثورة الموحدين. هذه المشاهد التي نراها، ذلك الشاب الذي أجبروه على السجود فرفض السجود لتلك الصورة وتصرف تصرفا يعني رائعا وجميلا ورآه العالم كله، يتقبلون الموت يظهرون بصدور عالية عارية وبأيد فارغة من السلاح، ويهتفون بالتوحيد ويرفعون عقيرتهم بالتوحيد والتكبير. هذه ثورة موحدين انتفضوا على الشرك، على الوثنية، على الطغيان، على الدكتاتورية، فهم من خير المجاهدين عند الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله، سيد الشهداء. إن المجاهدين اليوم في شوارع مدن الشام هم أفضل عند الله تعالى من الذين يحملون السلاح ويقاتلون في الثغور، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حمزة. فهذه الثورة ستصنع أهل الشام وستعيد صياغتهم. هذا الحزب العفلقي البعثي الإلحادي الذي رب الناس على الإلحاد، تشوف يتكلمون بكلمات الإلحاد بكل سهولة ولا يعني
لا يعني يلقون لها بالا. الإلحاد عندهم شيء سهل، والكفر بالله عز وجل ينطقون الكفر بكل سهولة. هذا الشعب اللي رباه هذا الحزب على هذا الإلحاد اليوم ينتفض، يرجع إلى دينه، إلى حقيقته، إلى صفاء دينه. وهذه الثورة تصنع الشعب السوري من جديد وتعيده إلى التوحيد الذي أراد هؤلاء الملاحدة أن يبعدوه عنه، وقد حكموه منذ 1963 إلى اليوم. إلى اليوم وهم يربون الشباب على الإلحاد والكفر والاستهانة بالدين، مناهج التربية والتعليم والإعلام والممارسات الناس كلها لا تنم عن أن هذا الشعب متدين، لكن الشعب رجع إلى أصالته. أما دور العلماء فإني أقول العلماء عندما قامت الثورة البعثية والانقلاب البعثي على الحكم في سوريا 1963 كان هنالك ناس انتبهوا للقضية وعرفوا أن الأمر له ما وراءه، فحاربوا هذا الانقلاب ووقفوا ضده. منهم الشيخ عصام العطار حفظه الله، ومنهم الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، ومنهم الشيخ محمد الحامد رحمه الله، ومنهم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، ومنهم الشيخ عبد الله ناصر علوان، ومنهم من حمل السلاح عام 1964 في حماه، وقد دك مسجد السلطان في حماه سنة 1964، وكان يقود الشباب المؤمن البطل مروان حديد رحمه الله. انتبهوا إلى أن هذه ثورة إلحادية، هذا حكم إلحادي يقوده باطنيون طائفيون سيغيرون واقع الأمة في سوريا، وانتبهوا لذلك وكانوا في جهاد. مروان حديد حمل السلاح مع إخوانه منذ 1964 وهو يجاهد، ثم انتقل إلى دمشق حتى يعني اقتحمت شقته وكان مع 3 أشخاص ولم يستطيعوا اعتقاله حتى نفذت الذخيرة، واعتقلوه وسجنوه رحمه الله. وبعد ما سجن يعني تحت التعذيب كان وزنه 90 كيلو، فصار وزنه بعد ذلك بعد التعذيب النفسي والجسمي 45 كيلو، ليس على عظامه إلا جلد رحمه الله، ليس يعني جلد وعظم. وكانوا يأتون بالمسجلات يسجلون صوت زوجته وهي تستغيث وتستصرخ وكأنهم يريدون اغتصابها، ووضعوا كشافات قوية جدا على 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 عيونه، لا يدري هو في ليل أو نهار، حتى مات رحمه الله سنة 1976. كان هنالك أحرار وكان هنالك شرفاء ومنتبهين لهذا الأمر، وهنالك علماء كانوا مع السلطان وكانوا يؤيدون هذه الممارسات، وهم وإلى الآن هنالك من يؤيد هذا النظام العفلقي، مع العلم أن هذا ليس نظام إسلامي، هو لا يحكم بالإسلام، هو نظام علماني أسوأ من الأنظمة العلمانية في الدول الغربية، لأن الأنظمة العلمانية في الدول الغربية ليست في عداء مع الأديان، تسمح لكل الأديان، هذا في عداء مع الدين، في إقصاء للدين، في حرب للدين، لا يحكم بما أنزل الله، هذا أمر. الأمر الثاني أن الذين على رأس النظام ليسوا مسلمين وليس لهم ولاية على الأمة وليس لهم ولاية على المسلمين، هذا قولا واحد عند العلماء، يعني ما في خلاف أن ليس لهم ولاية. بلد فيها أكثر من 80 مليون مسلم يحكمها أناس غير مسلمين، والمسألة ليست خلافية في أن أولئك الباطنيين غير مسلمين، هذا إجماع من أهل العلم. الخلاف في الشيعة الرافضة الاثني عشرية، ولكن هؤلاء الباطنيون الذين لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالجنة والنار ولا يؤمنون بالخلق ولا بالنبوات، ويؤلهون عليا رضي الله عنه، ما في خلاف أنهم ليسوا مسلمين، فكيف رجل غير مسلم يحكم المسلمين بالحديد والنار، يقتل ويسفك الدماء، ويأتي رجل يدعي أنه عالم ويقف ويؤيده، هذا يوالي غير المسلم، هذا يخشى عليه، يخشى على دينه.
نعم.
ما هي بالمسألة مسألة معصية. وهو الآن يعني هنالك شياطين خرص صمتوا، وهذا شيطان ناطق البوطي شيطان ناطق، مفتي دمشق شيطان ناطق، بدر الدين حسون شيطان خرافي ناطق. هؤلاء يعني المسألة يقولون أنها فتنة، ما هي فتنة، الفتنة الأمر المشتبه الذي لا يعرف، هذا الأمر واضح فيه نظام علماني مجرم غير مسلم يقوده أناس غير مسلمين يفتكون بالأمة، هذا الأمر فيه واضح ولا يحتاج إلى فتوى.
شيخ محمد، يعني كلام الشيخ عمر فيما يخص يعني وصول الحزب إلى الحكم وأنه مذهب باطني وما إلى هذا، ألا يمكن أن نتهم بأننا طائفيون، أم أنه بالفعل أهل السنة ليسوا طائفيين كما يقولون الآن؟ نحن لسنا طائفيين، نحن مع التعدد، نحن نقبل بأن تكون سوريا لجميع السوريين وما إلى ذلك.
يعني من أبسط الإجابات على هذا، كيف وصلوا أصلا للسلطة؟
نعم،
يعني لو كنا طائفيين كما يدعون لما ممكن لهم أصلا الوصول إلى هذا المكان. هذا الجانب. جانب آخر، من الطائفي الآن؟ لو نظرنا إلى الجيش مثلا، غالب القيادات الموجودة ممن؟ كذلك الإدارات الحكومية، غالب الإدارات الحكومية اللي يتولاها، فمن هو الطائفي؟ من هو الذي يعين ويفصل ويعزل بناء على الطائفة، نحن أم هم؟ هذا جانب. جانب آخر، على مدار التاريخ إلى يومنا هذا، إذا تولى الحكم أهل السنة والجماعة أو غيرهم، من أرحم الناس بالناس؟ لا شك أنهم أهل السنة. حتى لو تولى الحكم هؤلاء أهل السنة والجماعة سيعدلون مع جميع الطائف، مع اليهودي والنصراني والرافضي وغيرهم، ويعطى كل ذي حق من حق. لأن يعني عند المبدأ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. عقيدتك لك أنت، أنا لا أجبرك على أن تكون من أهل السنة والجماعة أو شيء من ذلك، لكني لا أظلمك لا في حقوقك ولا في مطالباتك ولا في غيرها. خذ النبي صلى الله عليه وسلم مثالا، لما فتح مكة مع أنهم عادوا وآذوا وطردوا من بلده، ومع ذلك لما تمكن منهم ما قتلهم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لما تمكن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في فلسطين، ماذا فعل بالنصارى؟ هل قتلهم؟ هل أبادهم؟ هل فعل مثل ما فعلوا بنا؟
أبدا،
تركهم وعفى عنهم. وكذلك ماذا فعل النصارى لما دخلوا الأندلس؟ أباد المسلمين إبادة حتى سارت الدماء إلى الركب، لكن أهل الإسلام حكموا فيهم العدل والعفو والصفح عن هؤلاء. ولذلك نحن نقول أن أهل السنة إذا تولوا الحكم لا يتعاملون بالطائفية، هم يتعاملون بميزان العدل الذي أمرنا فيه. من جميل المواقف موقف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أخذ الجزية من اليهود، فحاولوا إغراءه ورشوته، قال والله إنكم لأبغض الخلق إلي، وما يمنعني بغضي لكم أن أعدل فيكم. الله أكبر، هذا هو الميزان. أنا ما أحبك لكني ما أظلمك ولا يمكن أن أعتدي على حقك، وهذا هو الميزان الشرعي. نحن ننطلق من ثوابت، من عقيدة، من دين، نخاف الله عز وجل في تصرفاتنا في أفعالنا مع أصدقائنا ومع أعدائنا، نقيم فيهم كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول للإخوان هناك في سوريا، سواء كانوا نصارى أو كانوا رافضة أو كانوا ملاحدة أو كانوا من كانوا، لن تنعموا بالأمن إلا في ظل الإسلام، إلا في ظل الإسلام الذي يأمرنا أصلا بالعدل. وإن كنا أحيانا نكره هذا الشخص، لكن ما يمنعني كرهي له أن أعدل فيه وأن أعدل في تعاملي معه.
نعم، يعني الكلام الآن ليطلق النظام أنه الإسلاميون هؤلاء الذين يتشدقون الآن بأنهم ليسوا طائفيون، هم يتجملون إليكم بهذا الكلام حتى يتمكنوا، فإذا تمكنوا تغيرت الحالة. لكن الآن حديثكم شيخ محمد يعني وكأنكم تقولوا أن مبادئ الإسلام هي من تأمرنا بهذا، نحن لا نتجمل ولا نستعطف أحدا، إنما الإسلام هو الذي يسيرنا لأن نكون كذلك.
نعم، الإسلام هو المبدأ الذي نسير عليه.
نعم،
ظاهرنا وباطننا سواء. وكما قلت في بداية حديثي، من هو الطائفي الآن أنتم تجربتكم أيها النظام أيها العصبة هو أعظم دليل على أنكم أنتم الطائفيون. لا في تعيين قادة الجيش، ولا في تعيين القيادات، ولا في تعيين الموظفين، ولا في غيرها كثير من المناصب الآن من الذي تولاها.
نعم. طيب يعني شيخ عمر، إذا خرجنا من هذا المحور لندخل إلى داخل سوريا، إلى الأحداث التي يعني تطفو الآن على السطح، يعني المنظر الذي رأيناه لزينب الحسني وهي مقطعة إلى أشلاء، يعني كان منظر يعني يؤذي كل من هو شريف. أنا أتحدث عن مسلم، عن مسيحي، عن أي شخص أيا كانت ديانته حتى لو كان ملحد. والمناظر التي رأيناها قبل ذلك لثامر الشرعي ولهؤلاء الأطفال الذين سلخت جلودهم. طيب الآن في الداخل بدأوا يطالبون بحماية دولية، بعضهم يطالب بتدخل عسكري، بعضهم يطالب بأن ينطق مجلس الأمن. أليس من الأولى بنا أن نطالب بأن تنطق المدن التي لم تنطق حتى الآن؟
بالنسبة أولا أريد أن أعقب على الشيخ في مسألة الطائفية. أول رئيس وزراء لسوريا بعد الاستقلال، بعد الجلاء الفرنسي، هو فارس الخوري نصراني، والذي انتخبه أهل السنة في سوريا فهم الأكثرية في البرلمان، وانتخبوا رجلا نصرانيا، فليس عند أهل السنة أي نزعة لا طائفية ولا عنصرية. والرجل كان وطنيا وكان حرا شريفا فارس الخوري، وكان عروبيا، وقد انتخبوه من أجل هذه المواصفات. المسألة من ناحية الفقهية هل يجوز أو لا يجوز، نحن لسنا بصددها، لكن نقول هذا الشعب المسلم السني يثبت أنه غير طائفي.
يعني إذا سمحت لي بمناسبة فارس الخوري، أنا قرأت أو أبلغني من يعني يقول أنه حضر هذا يقول أنه كان هناك مطرب سيأتي ليغني في سوريا، وكان اسم المطرب محمد، فجاءوا عند فارس الخوري ويعني أبلغوا أنه محمد اسم المطرب مع ذلك، فقال لهم أمامكم حلين، إما أن يغير اسمه لأن هذا اسم رمز كبير ونبي المسلمين، أو أن تلغى الحفلة.
جميل جميل.
فيحلف بالله على هذا، يقول حتى غيروا اسمه
يعني
إلى اسم
هذا مستر. ينم عن احترامه لمشاعر الأمة التي يحكم فيها
والتي انتخبته أصلا.
أي نعم، والتي انتخبته. نعم. فالمسلمون في الشام ليسوا طائفيين، ولكن هذه الطائفة تغلغلت، كانت كالصل كالثعبان، دخلت الحزب ودخلت الجيش، وهذا الذي نعاني منه اليوم بذرة وضعتها فرنسا، البذرة التي وضعتها فرنسا في سوريا إلى اليوم ونحن نعاني من آثارها. ولكن الشعب السوري اليوم أراد أن يعني ينهي هذه المأساة التي بدأت من عام 1920 حينما دخل الجنرال غورو إلى دمشق وركل قبر صلاح الدين وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين. الأمر الثاني مسألة المدن السورية، مأساة بجوار قبر سيف الله المسلول خالد بن الوليد، تختطف هذه الفتاة المسلمة المؤمنة أخت الأبطال والمجاهدين، يبحثون عن شقيقها، فلما لم يعثروا عليه اختطفوها ليأتي شقيقها، وتنتهك عفتها وتقتل وتقطع أوصالها بجوار قبر خالد بن الوليد. يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره؟ فإن سيوفنا اليوم قد أصبحت خشبة. خالد بن الوليد في حمص، قبره في حمص، رمز البطولة والشجاعة والكرم والنجدة، ينتهك عرض هذه الفتاة وتقتل وتقطع ولا تتحرك كثير من المدن السورية. هنالك مدن لا تريد أن تتحرك، وخلفيتها خلفية طائفية كمدينة السويداء مثلا، هنالك مدن خلفيتها عشائرية واشتريت بالمال، وهنالك مدن كحلب مثلا. وأنا أعتذر لعمر أبو ريشة، عمر أبو ريشة من أبناء هالبلد، عمر أبو ريشة الشاعر الحر الشريف، أعتذر إليه مما يفعل أهل حلب الآن.
ولنا 7 أشهر واحنا نصيح يا أهل حلب. ويبدو يعني يبدو أن الرجولة ماتت في حلب، فاستفزعوا يا أهل الشام بنساء حلب فإن رجالها لن يتحركوا. إلى الآن لم يتحركوا فلن يتحركوا. ربوا معتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمي. يقولها ابن حلب، حلب التي أنجبت عبد الله ناصح علوان، أنجبت عبد الفتاح أبو غدة، قبل ذلك أنجبت إبراهيم هنانو من قادة الثورة السورية. الآن ترى الحرائر تنتهك أعراضها وتقطع أوصالها ولا يتحرك فيها نخوة الرجولة. إن لم يكن بكم دين فأين العروبة؟ أين عروبة سيف الدولة الحمداني؟ أين عروبة أبو فراس الحمداني؟ إن كان ما فيكم دين وما فيكم نخوة للدين وما فيكم حمية للدين يا أهل حلب، فأين العروبة؟ أين الدم العربي؟ أين النخوة العربية؟ ينتصر للضعيف المظلوم ولو كان كافر ويرد عنه الظلم، فكيف لا تنتصرون لفتاة بجوار قبر سيف الله المسلول خالد بن الوليد تختطف وينتهك عرضها وتنتهك عفتها وتقطع أوصالها؟ والله إنها مأساة، اللي يحصل من أهل حلب مأساة. فأنا أقول للإخوان في سوريا في المظاهرات، استصرخوا نساء حلب، فلو كان في حلب رجال لقاموا وتحركوا، فيبدو أن ما عاد فيه إلا النساء، فاستصرخوا النساء واستفزعوا بهن فلعلهن يكن أكثر نخوة من رجال حلب.
نعم. طيب اسمحوا لي مشايخنا الكرام، نأخذ اتصال من الدكتور محمد السعيدي الأستاذ بجامعة أم القرى. مساء الخير دكتور محمد.
مساك الله بالخير يا أخي الكريم، وتحية لك ولضيوفك الكرام.
تحية لكم. يعني دكتور محمد، ونحن اليوم في يوم النصرة للشعب السوري الجريح الذي يذبح ويقتل في ظل هذا الصمت الرهيب من العالمين العربي والإسلامي ومن المجتمع الدولي بشكل عام، ما الذي يمكن أن نقدمه نحن لهم ونحن خارج الميدان؟
أولا أحيي الشعب السوري البطل، وأسأل الله سبحانه وتعالى له النصر والتوفيق والتأييد وشد الأزر. ثم أقول إن من أعظم ما يقدمه الإنسان لأخيه المسلم الممتحن الذي شرفه الله سبحانه وتعالى بالجهاد في هذا الموطن العظيم أن يدعو له. فالدعاء أقل ما يقدمه الإنسان من واجب، والدعاء ليس بقليل. الدعاء كان التهاب منه الملوك العظماء ما لا يهابون من الجيوش. أذكر في هذه القضية قصة المعتصم عندما كثر الجيش في بغداد وشكى إليه أهل بغداد وقالوا أخرج عنا الجيش، لقد ضايقنا في أموالنا وأولادنا وأزواجنا، وإن لم تخرجه عنا فإننا سنقاتلك. قال وكيف تقاتلونني ومعي هذه الجيوش؟ فقالوا له نقاتلك بسهام الليل. قال أما هذه فلا قبل لي بها. وبنى لجيشه مدينة سامراء خوفا من سهام الليل التي هدده بها أهل بغداد. الأمر الآخر الكلمة في هذا الوقت ليست هينة، بل الكلمة في مقام ألف سيف. وقد جاء في بعض الآثار يأتي على الناس زمان تكون الكلمة فيه أعظم من ألف سيف. من الكلام الذي أحب أن أضيفه على ما قاله أحبابنا الشيخين الكريمين هو قضية الطائفية التي تكلم عنها. أقول من يرمينا بالطائفية ومن يرمي أهل السنة بالطائفية لم يقرأ التاريخ. النصيرية، الطائفة النصيرية كانت موجودة مع أهل السنة من قديم الزمن، وكانت الحكومات القوية السنية تحكم الشام في ذلك الوقت، ولو أرادوا لاستأصلوا، وكان النصيرية قليل جدا، ولو أرادوا لاستأصلوهم عن بكرة أبيهم استئصالا، ولكن ذلك لم يحدث، وعاشوا يتناسلون وينمون ويأكلون ويشربون ويستوطنون الأرض ويزرعونها ويبيعون مزروعاتهم ويشتري أهل السنة منهم طيلة العهود. فقد مر على الشام نور الدين الشهيد نور الدين زنكي وعماد الدين زنكي، وكان ملكين قويين قاتلا الصليبيين حتى أخرجاهما من كثير من البلاد، وجاء بعدهما صلاح الدين الأيوبي وحكم الشام بأسره وأخرج الصليبيين رغم قوتهم من القدس، ولم يبق بيد الصليبيين إلا بعض الحواضر، وجاء بعدهم الظاهر بيبرس وقبله قطز، وقاتلوا الصليبيين وقاتلوا أيضا المغول وهزموا المغول في معركة عين جالوت، ومعروف قوة المغول. وتوالت دول أهل السنة في تلك المنطقة ولم يضار النصيريين في تلك المنطقة، بل لم يضر حتى الشيعة الإمامية الذين كانوا يستوطنون دمشق وبعض حوابر الشام، لم يضاروا في ذلك الوقت من حكم أهل السنة، لأن أهل السنة هم أرأف الناس بالناس. وأذكر أن ملك فرنسا الملك لويس السادس عشر أو الخامس عشر أهدى أحد علماء الشام وهو فؤاد حمزة رحمه الله بندقية وسيفا. لماذا؟ لأن هذا العالم الجليل استطاع أن ينقذ نصارى الشام في بعض الفتن. فانظر إلى أهل السنة يعني كيف رحمتهم بالناس. أعود إلى الأمور التي أحب أن أتحدث عنها في مداخلتي هذه. أول ما أتحدث عنه هو خصائص الثورة السورية، فأقول إن الثورة هذه الثورة السورية لها خصائص ليست لسواها من ثورات ما يعرف بالربيع العربي. أول خصيصة من خصائصها أنها فضحت حزب الكفر بأكمله. فتآمر العالم بأسره على سوريا وعلى الشعب السوري يدل على أنه لا مصلحة للكفار في سائر أنحاء العالم في نجاح الثورة السورية. نجد أن قوى الكفر وقوى الشر وقوى العدوان ناصر أو وقفت مع بعض الثورات، لكنها لم تقف مع الثورة السورية، مع أن تلك الثورات لم يحدث فيها دماء ولم يحدث فيها قتل ولم يحدث فيها انتهاك لما يسمونه بحقوق الإنسان، ومع ذلك لم تقف، ومع ذلك وقفت تلك القوى مع الشعوب ولكنها لم تقف مع الشعب السوري في هذه المرة. لماذا؟ لأن المصلحة من نجاح هذه الثورة مصلحة إسلامية صرفة، فهم الآن يقفون في ثغر إسلامي يفرحون به قوى الكفر. الشباب والمفكرون العرب والمسلمون الذين اغتروا بأمريكا واغتروا بقوى الغرب وقالوا يوما ما إن الغرب وقوى الغرب عندما ترى إرادة الشعوب فإنها تساعد الشعوب في تحقيق إرادتها، هكذا كان يقول كثير من المفكرين ومن الكتاب والعرب شبابا وكهولا، إلا أن هذه الثورة المباركة بيّنت الحقائق وكشفت أحزاب الكفر على حقيقتها. أيضا الثورة السورية هي الثورة الوحيدة التي فضحت المخطط الصفوي صهيوني، فنجد أن الصفويين الذين طالما سموا أمريكا شيطانا أكبر وطالما تغنوا بحقوق الشعوب والمناضلة من أجل الإسلام والمسلمين، نجد أنهم الآن يقفون مع هذا النظام الباغي، يقفون مع هذا النظام الغاشم رغم ما فضحته جميع وسائل الإعلام من جرائم لهذا النظام.
دكتور محمد،
نعم يا
أخي الكريم، حقيقة أعتذر منك، لعلنا يعني نكتفي بهذا القدر.
فقط أريد فقط نقطة أخيرة إذا أمكن. الله يحسن،
تفضل في نصف دقيقة فقط لضيق
الوقت. لا أريدها في دقيقة ونصف.
طيب تفضل.
نعم، هناك الكثير الآن يقول إن هذه الثورة تأخرت وأنها الآن تجاوزت أو تجاوز عمرها السبعة أشهر، وهذا الكلام في تقديري قد لو انتشر إعلاميا قد يثبت من بعض العزائم، فأقول إن هذه الثورة لم تتأخر، بل هذه الثورة ما زالت مبكرة، ونأمل من الإخوة في سوريا أن يصبروا على هذه الثورة. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. الله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين، وإنما يطول أمد الثورة لهذه الأغراض ولهذه الغايات التي بينها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يمحص الناس، من هو المؤمن الثابت ومن هو المتخاذل، من هو المستحق للنصرة ومن هو المستحق للخذلان، ثم يتخذ الله سبحانه وتعالى من هؤلاء القتلى شهداء عنده. وهذا الاتخاذ، لاحظ أن الله سبحانه وتعالى عبر في هذه الآية بكلمة الاتخاذ، يتخذ، وهذا الاتخاذ أمر عظيم، أي أنه اصطفاء، وهذا شرف. عندما يعلم أن الإنسان أنه مصطفى من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أطال هذا الأمر لكي يصطفي منه شهداء عنده، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وأنا آمل إن شاء الله في أهل دمشق خيرا، هذه جزئية بسيطة أحب أن أضيفها، آمل في أهل دمشق خيرا، لأن قراءتنا للتاريخ في العالم بأسره يدل على أن الدول لا تسقط من الأطراف، وإنما تسقط الدول من العواصم. فكلما أراد الشعب السوري التعجيل في نهاية هذا النظام فليستحثوا إخوانهم في دمشق، لأنني أعتقد أن النصر على أعتاب دمشق بإذن الله.
بإذن الله.
وشكرا لكم.
شكرا لكم دكتور محمد سيدي الأستاذ بجامعة أم القرى. شيخ محمد، لعلنا نعود مرة أخرى إلى الداخل، لأننا نتحدث عن إخواننا الذين يتواجدون الآن في الداخل. يعني
بس أنا ودي أعلق على كلام الدكتور إذا بالإمكان.
إذا بالإمكان أسألكم سؤال وتعلق مرة واحدة. الآن النظام بعد 6 أشهر الآن يعني انتهج نهج جديد الآن في الأسبوعين الأخيرين تقريبا، هو توجهه إلى النساء. يعني في التل قبل فترة اختطفوا، وفي وزينب الحسني، وأيضا بالأمس حتى في حمص كان هناك اختطاف، وفي أكثر من منطقة الآن بدأ يركز على الاختطاف والمساومة. يعني لماذا لجأ بعد 6 أشهر إلى استخدام النساء بعد أن بالبداية يعني لم يكن الأمر طاغيا على السطح؟
أنا أقول هذا من 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 مكر الله عز وجل بالنظام أن يفعل هذا الأمر، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. لأنه كما قال القائل: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمالي، من قتل دون عرضه فهو شهيد. بل قامت حرب ضروس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل امرأة، مهب يعني نساء الآن تقتل في سوريا، قد رأينا مشاهد عبر وصال وغير من القنوات، والرصاص يعني يطلق على أخواتنا هناك، فكيف بامرأة الآن تقطع أوصالها؟ لما استصرخت امرأة عندما حاول اليهودي أن يكشف وجهها ثم قالت وإسلامه، قام المسلم فقتل اليهودي، ثم قام اليهود وقتلوا ذلك المسلم، فنشبت حرب من أجل امرأة. فكيف بنساء الآن حرائر عفائف تستصرخ وإسلامه وإسلامه، ونحن لا نستطيع أن نتحرك ولا يعني تهتز لنا شعرة من أجل تلك الأخوات. يعني تجيش جيوش في عهد المعتصم وفي غيرها من الخلفاء الذي كانت عندهم نخوة وكانت عندهم شهامة من أجل إنقاذ مسلمة عفيفة استصرخت وإسلامه، والآن أخواتنا هناك يعني حتى إخواننا في حلب وفي دمشق لا تتحرك منهم ذرة. أنا لا أتكلم بالعروبة وأخالف أخي في هذه القضية، نحن نتحرك بالإيمان اللي يدفعنا إلى التضحية، وأن أن أن نضحي بأرواحنا وأنفسنا وكل ما نملك من أجل أعراضنا. لا بارك الله بعد العرض بالمالي، أخواتنا الآن هناك تدنس أعراضهن وتنتهك وتنادي وتصرخ وإسلامه، ونحن لا نستطيع أن نتحرك ونخشى أن يقتل الإنسان. وماذا بعد؟ أنت إذا قتلت إلى أين تذهب؟ إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ماذا سأخسر حتى أحافظ عليه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولذلك أنا أقول لإخواني في حلب وفي دمشق: اتقوا الله في خواتكم، اتقوا الله في أعراضكم، اتقوا الله في نساء المسلمين. ستسألون يوم القيامة عن هذا، من خذل مسلما في موطن يحب نصرته خذله الله تعالى. ما موقفك أمام الله عز وجل حينما يسألك عن تلك الصرخات التي تنادي وإسلامه؟ وإسلامه وأنت قريب منها تستطيع أن تتحرك، مع ذلك ما تحركت، ما قمت الليل تدعو الله تعالى، ما تحركت برفع الصوت والتكبير، ما قمت تحاول أن تحرك يمين ويسارا، تدفع بمالك بكلمتك بغيرها من المسائل التي يمكن أن تفعلها، ومع ذلك تبقى ساكتا كالشيطان الأخرس. ولذلك أقول من مكر الله عز وجل أن يفعل هذا النظام هذا الأمر. وأخيرا أقول مثل ما قال الشيخ محمد: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هل تتوقعون يا إخواني في سوريا أن الرئيس بشار ينام قرير العين؟ هل تتوقعون أن الجيش الآن أو غيرهم ينامون قرير العين؟ والله أن الفزع يدب في قلوبهم، وإن كنتم أنتم الآن في خوفهم في أشد من ذلك، لأنه يخاف على ملكه، يخاف على حياته، يخاف على منصبه، يخاف على كل هذه الأشياء. لكن أنا أخاف على ماذا؟ خلاص أنا ما عندي شيء أخاف عليه، كل ما عنده استنفذته. ولذلك أنا يتعلق قلبي بالله عز وجل. إذا كان هو يستنصر بجيش، نحن نستنصر بربنا عز وجل. الله مولانا ولا مولى له، هو يستعين بقواته، لكن نحن نستعين بقوة الله جل جلاله وتقدس أسماءه.
نعم، يعني حتى إذا تكلمنا عن زينب الحصني، يعني زينب نحسبها عند الله شهيدة، ولكن القول كم مثل زينب الآن تختطف وتعذب وتغتصب وما إلى ذلك.
ولذلك أقول كل امرأة مسلمة تغتصب أو تقتل أو تهان في سوريا يتحمل إثمه الذين سكتوا. وأنا أقول هذه فتوى كل من، لأنه الآن الجهاد هناك واجب وجوبا عينيا، الجهاد بلسانه، الجهاد بماله، الجهاد بفعله، الجهاد بالكلمة، كل أنواع الجهاد الآن، كل فرد في سوريا إذا لم يتحرك الآن فهو آثم. لأن الله تعالى قال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولو كان في هؤلاء الذين، لو كان في الذين تخلفوا وتقاعسوا خيرا لأقاموا مع إخوانهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. المهم كل إنسان في سوريا الآن تخلف عن هذه الثورة فهو آثم، وكل دم يراق على أرض سوريا وكل عرض ينتهك على أرض سوريا سيتحمل وسيسأل أمام الله عز وجل أولئك النفر الذين سكتوا ولم يتحركوا بأدنى تصرف، فليعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا.
نعم، أيضا شيخ عمر، بما أن الشيخ محمد تحدث عن الجيش وذكر الجيش وأن بشار يستنصب بهذا الجيش، الآن يعني فئة ليست قليلة مستغربة لماذا يقف هذا الجيش بهذا الموقف بالتقتيل. يعني كانوا يتوقعون يعني أنه الجيش السوري ليس بعيد عن الجيش التونسي وليس بعيد عن الجيش المصري، وبالذات أتحدث عن الجيش المصري لأنه كان له الموقف الأكبر، بأنه هو من يعني كان له الفضل بعد الله بإنجاح الثورة، وهو من كان له الفضل بعد الله كذلك بحقن الدماء هناك. الجيش السوري لماذا لا يكون مثلهم؟
بالنسبة لهذا السؤال جيد، ولكن أنا بعقب تعقيب بسيط على الشيخ محمد والدكتور محمد، وتعقيب آخر على الشيخ محمد. أما تعقيبي على الدكتور محمد حفظه الله وبارك فيه السعيدي، فأقول أن المسلمين في بلاد الشام كانوا يعاملون الباطنيين معاملة بالعدل والحسنى مع خيانات الباطنيين للأمة أيام نور الدين محمود، وخياناتهم مسطرة في كتب التاريخ، فلم يكن هنالك سياسة أرض محروقة عند نور الدين محمود، ولا كانوا يستحقون، لأنهم يعني كانوا يعني طابور خامس للصليبيين في بلاد الشام، ولم يتعاملوا أيضا، صلاح الدين أيضا لم يعاملهم على أساس خياناتهم، وكان يعاقب من يستحق العقاب فقط. وشيخ الإسلام بن تيمية أيضا كذلك في أيام في سنة 700 وفي سنة 702 في معركة شقحب الشهيرة بعد النصر المؤزر من الله عز وجل. أما تعقيبي على الشيخ محمد جزاه الله خير، فأنا ما أقول قوموا من أجل النخوة العربية، هذا ما يجوز، ولا بس أقول أن حتى الكافر المشرك اللي ما يعرف الله عز وجل طرفة عين، إذا انتهك عرض ليس يعني ولو كان بعيدا عنه يقوم وينتصر ويدفع عن عرض أخيه العربي، فكيف إذا كان مسلم عربي ومسلم؟ طيب الأمر الثاني، الجيش السوري
في دقيقة،
الجيش السوري في دقيقة، بعدما دخلت فرنسا 1920 سوريا
وانتهت معركة ميسلون وبدأ الشعب السوري البطل في الجهاد من 1920 والشعب السوري إرثه الجهادي عظيم تاريخه كله جهاد في سبيل الله، أسست فرنسا الجيش السوري على عقيدة قتالية وهي قمع ثورات التحرر في سوريا والحركات التحررية وليس للدفاع ضد الأعداء، لدفع الأعداء الخارجيين. أسس هذا الجيش نوضع نواته الفرنسيون، ثم جاء تغلغل إليه الطائفيون فاختطفوا الجيش وفرنسا مكنتهم واختطفوا حزب البعث وحكموا بالحديد والنار. فالذي الآن الجيش اللي يقتل الناس بدم بارد رباهم حزب البعث، وهم في الأصل الكثير منهم طائفيون وكل مفاصل الجيش بأيديهم. وليس الجيش فقط، حتى مؤسسات الدولة كلها مختطفة وغالبيتها مختطفة. وضعوا ناس دمى مثل مصطفى طلاس ومثل عبد الحليم خدام ومثل، وقال مروان حديد لعبد الحليم خدام ولمصطفى طلاس أنتم حمير رقبكم الطائفيون لتحقيق أغراضهم.
نعم طيب، حقيقة داهمنا الوقت وانتهى الوقت لدينا. شيخ محمد في نصف دقيقة نختم، ثم شيخ عمر نصف دقيقة.
أختم بقول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذا أردتم أن تعجل النصر فحققوا هذه الشروط.
شيخ عمر،
أقول لجماهير الثائرة في بلاد الشام: الأمة تنتظر بفارغ الصبر نجاح ثورتكم. هذه الثورة ستغير تاريخ الأمة كله، مو بتاريخ الشام بس. وأقول لهم ما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
بإذن الله، عندما يعني اليوم نحن في يوم النصر، لعلنا نبث من سوريا بإذن الله بيوم النصر
بإذن الله. أنا أتمنى أن كل يوم خميس يكون فيه يوم مثل هذا، لعل القنوات الإسلامية كل يوم خميس في الليل يكون فيه برنامج نصرة لإخواننا، حتى يعني يكون دافع لهم في أيام
بإذن الله. وعندما ننتصر بإذن الله، يعني وعد مني أن نستضيفكم في سوريا بإذن الله عز وجل في جميع الساحات التي شهدت خروج هؤلاء الأبطال وشهدت كيف يعني دافعوا بأنفسهم وبأرواحهم لتنعم سوريا بالحرية بإذن الله عز وجل. وكل هذا في سبيل الله أولا، ثم في سبيل أن ينال الشخص وأن ينال المواطن السوري حريته وكرامته. إذن مشاهدين الكرام، أنا هنا أتقدم بالشكر الجزيل للشيخ محمد الهبدان وللشيخ كذلك عمر زيد، شكرا لكما. ونحن مستمرون معكم مشاهدين الكرام في تغطيتنا الخاصة هذه في يوم النصرة، والذي يبث على عدة قنوات، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه لإخواننا هناك. فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى.
كل مذبحة تجيد ولا جواب سوى العويل، مع كل جرح في جوارح أمتي أبدا يسيل، مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطبول، يأتي يسائلني صديق من بلادي: ما السبيل؟ كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأسيل؟ كيف السبيل إلى الخليل